السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلي وسلم على عبده ورسوله محمد. اللهم فعلنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. حي الله الإخوان، وفقكم الله وبارك فيكم وسدد خطاكم ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. جزا الله الإخوان القائمين على هذه الدورة ووفقهم وبارك في جهودهم المباركة، وجزاكم الله خيرا أنتم أيها الإخوة، فأنتم مادة هذه الدورات وعدتها، ودونكم ما كانت لتعقد دورة ولا ليعقد درس. هذه الدورات تقام لأجل أن يدخل منها الشاب إلى جنة الدنيا إن كان في الدنيا جنة. وجنة الدنيا يا إخوان ولذتها وبهجتها في طاعة الله وعبادته وفي طلب العلم. لا تنكر الملذ، ملذ الدنيا وهي زرعك الذي تزرعه في هذه الدنيا لتجني ثمراته يوم القيامة. وهذه الدورات تأخذون منها المفاتيح، وإنما العلم في الصبر والمصابرة وطول النفس في الطلب. لا يظن الشاب المبتدئ أن العلم ينال بدورة ولا بدورات ولا بعشرات الدورات، وإنما ينال بثني الركب والمثابرة والصبر والمصابرة. قال موسى الكليم للخضر عندما ذهب إليه وركب البحر ولقي من سفره نصبا، لما لقيه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أمران لا بد منهما لطالب العلم، الأول الصبر، فإن الأمور الكبار لا تنال بالهمم الصغار، وإنما تنال بتوفيق الله أولا وقبل كل شيء. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ثم بفعل الأسباب والصبر على هذا الطريق من حين بدأ طالب العلم في سن شبابه في الطلب إلى أن يوافي ربه سالكا هذا الطريق، وإلى أن يصل الغاية الأخيرة من الطلب والعظيمة، وهي دخول الجنة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. قال صلى الله عليه وسلم سلك طريقا التمسوا فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا طريق العلم يا إخوان. أيظن الشاب إذا حصل حضر دوره أنه خلاص سار في طريق العلم؟ لا، طريق العلم يكون معك ليلك ونهارك طيلة حياتك. تجد في أول الطريق مشقة، لكن هذه المشقة تتذلل شيئا فشيئا إلى أن تنقلب إلى لذة ومتعة لا تجدها في غيره. لا بد يا إخواني من صبر قليل لتنال فيه الراحة الطويلة والنعيم. لا ينال بالنعيم، والراحة لا تنال بالراحة، كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. فالراحة العظيمة أحيانا يقولها الإنسان يا إخواني بالأكل والشرب والنوم، لا، فلا يستطاع الجسم، لا يستطاع العلم بالراحة الجسم كما قال أحد السلف رحمه الله تعالى. في هذه الدورات ينبغي لك يا طالب العلم أن تقرأ مادة الدورة قبل أن تحضر، فإن كانت تحفظ فاحفظها كالأحاديث التي معنا اليوم، ثم بعد الدورة راجعها ثانية لعله أن يبقى شيء منها في ذهنك. أما أن تحضر مجرد سامع، فالسامع إن علق في ذهنه شيء وإلا فيكفيه في ظنه بركة الحضور، والحضور في بركة عظيمة بلا شك. وفي الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. وهذه حلق الذكر يا إخوان، هذه منها بل هي أعظمها. فاحرصوا يا إخواني على طلب العلم، فأنتم محتاجون إليه، والبلاد والأمة بأكملها محتاجة إلى العلم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لسلوك هذا الطريق والصبر والثبات عليه إلى أن نصل إلى غايته وبغيته. كتاب الصيام، الصيام تعريفه الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأصول المفطرات الأكل والشرب والشهوة، هذه الأصول التي ترجع إليها عامة المفطرات. للصيام حكم يذكرها العلماء، وربما كتبت فيها كتب، وهذه الحكم ترجع إلى كلمة واحدة ذكرها ربنا عز وجل، وهي قوله، من يذكرها يا إخوان؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الغاية، الغاية من الصيام أن يبلغ الإنسان به مرتبة التقوى، المرتبة الشريفة الكبيرة العظيمة التي أبدأ الله فيها وأعاد في كتابه بذكر المتقين وصفاتهم وما أعد لهم من النعيم المقيم. هذه الغاية من الصيام، وإلا فما يفعل الله بجوعنا وعطشنا. فليحرص الإنسان على تلمس هذه الغاية وابتغائها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه إياها بالصيام وبالقيام وبقراءة القرآن وبالأعمال الصالحة، والتي يعتبر هذا الشهر مضمارا للمنافسة فيها والمسابقة إليها. هناك حكم يذكرونها يعني كم كثيرة، لكن إخواني عندما يتحدث العلماء عن الحكم يذكرون أم الحكم وأهمها، وهي امتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أعظم الحكم، فإن المسلم يمتثل أمر الله عز وجل، إن تجلت له حكمة فذاك، وإن لم تتضح له حكمة فيكفي أن هذا من عند الله عز وجل، لأن هذه حقيقة الإسلام. الإسلام الاستسلام لله عز وجل، والانقياد والخضوع له بطاعته، وأن لا يجعل الإنسان عمله متوقفا على وضوح الحكمة أن اتضحت، وإلا فإنه لا يعمل. هذه الحكمة الكبيرة العظيمة التي يجب أن يعتقدها وكل مسلم. هناك حكم يذكرونها، حكم اجتماعية وحكم صحية للبدن وحكم تربوية، وتعود الإنسان على الصبر، لأن الصيام تجتمع فيها أنواع الصبر الثلاثة. ما هي أنواع الصبر؟ من يذكرها؟ صبر على الطاعة، صبر إيش؟ ترك المعصية، صبر عن المعصية نقول إيه. والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، كلها تجتمع في الصيام. أضف إلى أن الصيام يربي في المسلم عبادة المراقبة لله عز وجل، فإن الصيام سر بين الإنسان وبين إنسان، يكون في بيته ما عنده أحد، أو يكون في غرفته ليس عنده أحد، ومع ذلك يمتنع من الأكل والشرب مراقبة لربه وتعظيما وخوفا وإجلالا لربه سبحانه وبحمده، فأتنمو عنده هذه العبادة الجليلة، وهي مرتبة من مراتب الإحسان، والذي هو أعلى مراتب الدين. فإن الإحسان كما تعرفون أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإذا كان الله تعالى يرى مكانك، يسمع كلامك، يعلم سرك وإعلانك، فالواجب عليك أن تراقبه سبحانه وبحمده. ذكر المؤلف هذا الحديث، والحقيقة بين أيدينا حديث كثيرة، لعل الله أن ييسر أن نمر عليها ولو بعجالة، فالتقصير حاصل بلا شك، والوقت ضيق، ولكن نسأل الله الإعانة. حديث الأول، حديث أبي هريرة: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجلا كان يصوم يوما صوما فليصوم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم المسلم رمضان بصوم يوم أو يومين، بل يكون مفطرا. لماذا؟ أولا لتمييز العبادة فرضها عن نفلها، حتى لا يصل النفل بالفرض. الأمر الثاني لأن الصيام شعار رمضان، فإذا كان الإنسان صائما طيلة شعبان إلى آخر يوم منه لم يتميز ويتبين وتتضح هذه العبادة التي هي الشعار الأكبر لهذا الشهر المبارك الكريم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، استثنى من كان يصوم صوما، مثل أن يكون من عادة المسلم أن يصوم يوم الاثنين، وهذه السنة دخول رمضان قد يكون في الاثنين وقد يكون في الثلاثاء، فإذا كان في الثلاثاء ومن عادتك أن تصوم الاثنين، تصومه أو لا تصومه؟ قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقدم رمضان، لكنه قال إلا رجلا كان يصوم صوما، وتقول أنا من عادتي أني أصوم هذا اليوم فلا بأس أن يصومه الإنسان. أما من كان يصوم شعبان كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، تقول عائشة في رواية إلا قليلا. والاختلاف بين العبارتين، فإن العرب يطلقون الكل على الأكثر، يعني كان يصوم أكثر شعبان، ولعله يترك أياما قليلة قبل رمضان تأهبا واستعدادا لرمضان، والله أعلم. قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المخرج في السنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجه أنه قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وهذا الحديث يقول عنه القيم إنه على شرط مسلم صحيح، وقد أنكره بعض الأئمة رحمهم الله، لما يظهر من مخالفته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يصوم شعبان إلا قليلا. القيم حقق أنه لا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، فإن قوله إذا انتصف شعبان فلا تصوموا يراد به من يخصص النصف الأخير من شعبان بالصيام، هذا الذي ينهى عنه. أما من يصوم شعبان من أوله أو قبل منتصفه فلا بأس أن يصومه كاملا. فيكون النهي متوجها في قوله إذا انتصف شعبان فلا تصوموا لمن قصر الصيام عن النصف الأخير من شعبان. الحديث الثاني حديث ابن عمر وقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. إذا رأيتموه رأيتم ماذا يا إخوان؟ لا لكنه حذف العلم به. في الحديث مسائل، المسألة الأولى أنه يكتفى برؤية شخص واحد. قد ورد أن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت فصام وأمر الناس بالصيام. يوم النبي صام كم كان عمر بن عمر؟ كان عمره 20 سنة، ومع ذلك يرى الهلال ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم به ويصوم النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته. لا يكفي، وإن كانوا يا إخوان في الأعمار شبابا لكنهم في الهمم وفي الأعمال كبار رضي الله عنهم وأرضاه. مسألة ثانية، إذا رآه أهل بلد فهل يلزم الناس كلهم الصيام؟ هذا قول مشهور وهو مذهب الإمام أحمد. القول الثاني يرجع إلى المطالع، فإن اتفقت المطالع لزمهم الصوم وإن اختلفت فلكل قوم مطلعهم. الشيخ ابن باز يقول الأمر واسع في هذه المسألة، والمسلمون اليوم يختلفون في الصيام، بعضهم يتأخر عن صيامنا يوم وبعضهم ربما يتقدم يوم. فإذا كانوا يعتمدون الرؤية فلا إشكال في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، هنا قال إذا رأيتموه فصوموا. فإن غم عليكم فقدروا له، ما معنى قوله فقدروا أو اقدروا بضم الدال أو كسرها؟ اختلف العلماء في قوله اقدروا له، فقال بعضهم اقدروا له يعني ضيقوا على شعبان بحيث يجعل شعبان كم؟ 29 يوم. ومعنى إذا غم عليكم إذا حال دونه غيم أو غبار أو ما أشبه ذلك، فاجعلوا شعبان 29 يوما وصوموا هذا اليوم يوم 30. وكان ابن عمر يفعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه. القول الثاني اقدروا له أي أبلغوه قدره واحسبوا له قدره وقدروه بالحساب، وهذا اللفظ المجمل ورد تفسيره في حديث صحيح صريح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما ويزول الإشكال ولله الحمد. فلا نضيق على شعبان ونصوم هذا اليوم، وإنما تكمل العدة 30 يوما للقاعدة المعروفة الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل بقاء الشهر، ويوم الغيم يوم شك، والأصل يقين، واليقين لا يرتفع بالشك، وهذه قاعدة كبيرة قواعد كبرى في الشريعة. وابن عمر كان يفعله احتياطا رضي الله عنه وأرضاه. ورد عن عمار أنه قدمت له شاة فتنحى بعض القوم في مثل هذا اليوم الذي حل دونه الغيم والقتر، فقال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني في يوم شك سواء كان سبب غيم أو كان سبب الاختلاف في ثبوت الشهر أو عدم ثبوته، أو كان السبب أن الذي رآه لم تقبل شهادته أو ما أشبه ذلك. المقصود أن هذا اليوم كان يوم شك، فقال من صام اليوم الذي يشك فيه. طيب ما هو يوم الشك؟ قيل هو يوم الذي فيه غيم وقتر لأنه مشكوك فيه. والذين يقولون بوجوب صيام يوم القتر كما هو مشهور المذهب إمام أحمد، يكون يوم الشك يوم 30 إذا كان الجو صحوا ولم يرى الهلال، يعتبرون هذا يوم هو يوم الشك. وعلى كل حال، فإذا حصل بين الناس شك في هذا اليوم هل هو من رمضان أو من رمضان فلا يصام، لأثر عمار هذا رضي الله عنه. نعم. لبعده. نعم، حديث أنس الأول قال تسحر صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. السحور والسحور ما الفرق بينهما؟ السحور طعام، والسحور الفعل، ومثله الوضوء والوضوء، الطهور والطهور. قال تسحروا فإن في السحور أو في السحور بركة، وفيه الحث على السحور. قال تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وفي السحور بركة، ومن بركته اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أولا وقبل كل شيء. ومنها أنه عبادة يتعبد الإنسان به ربه عز وجل، ومنها أن وقته وقت فاضل، وقت مبارك، وقت الاستغفار والذكر، ووقت النزول الإلهي سبحانه لرب عز وجل إلى السماء الدنيا، فهو وقت دعاء واستغفار وذكر وسؤال. ومنه أن من يتسحر سيصلي الفجر، وقد تهاون الناس في هذه العبادة، وصار واحد منهم يتعشى في منتصف الليل ثم ينام ويقوم لصلاة الفجر على أحسن الظن بإخواننا. والسنة أن يتسحر حتى ولو أن يشرب شربة ماء أو يأكل تمرات، إذا كان يقول أنا أتعشى متأخر ولا أريد السحور، يقول خذ شيئا تشارك فيه المتسحرين بسحورهم ولو شيئا قليلا. المهم أن الإنسان يحرص على إصابة السنة. من بركة السحور الإنسان يتقوى يا إخوان في يومه على هذه العبادة، حتى 10 إنسان الساعة 12 ثم منها لم يأكل شيئا إلى غروب الشمس، شك أنه يجهد يا إخوان في يومه ويتعب، لكنه يتسحر فإن من بركة السحور نشاطه في يومه. الحديث الذي بعده عن أنس عن زيد قال سحرنا زيد بن ثابت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس قلت كم كان بين سحوركم والأذان؟ قال قدر 50 آية. شو المراد بالأذان يا أخواننا؟ ها؟ أذان الفجر؟ إذا الرسول يبكر ما يأخر السحور، والسنة تأخير السحور يا أخوان. لا، الأذان الإقامة، والإقامة أذان. قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة. يوضح هذا الإجمال حديث أنس الآخر عن زيد تسحرنا النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغنا قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة إلى الصلاة ما قال لا قال كم كان بينكم يعني بين سحوركم وبين الصلاة في رواية قال قتادة لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة فدل على أن الأذان هنا ما هو يا إخوان الأذان لكم وفيه مشروعية تبكير الإمام بصلاة الفجر في رمضان لأن الناس حاضرون وبين السحور وبين الإقامة قدر 50 آية يعني قدر قراءة 50 آية بقراءة المترسلة نعم نعم عن عائشة أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم كان يدرك الفجر عليه الصلاة والسلام وهو جنب دل على أنه ليس من شرط الصيام الطهارة فلو طلع الفجر الرجل أو المرأة ليس على طهارة بل على حدث أكبر ومثل المرأة تطهر من عادتها آخر الليل ولا تغتسل تؤخر الغسل بعد الفجر فلا بأس بذلك في رواية في مسلم عن أم سلمة ولا يقضي صلى الله عليه وسلم فإن قيل فما الجواب عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه من أدركه الفجر جنوبا فلا يصم خلاص وكان أبو هريرة يحدث بهذا لكن لما أخبره عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنه بحديث أم سلمة قال هما أعلم وقد حدثني بذلك الفضل بن عباس حدثني بهذا الحديث الفضل بن عباس قال العلماء ولعل هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا معارضة بين الحديثين والمقصود أن الإنسان لو أصبح وعليه جنابة فإنه يغتسل بعد الفجر وصيامه صحيح وقد أخذ بعض أهل العلم هذا الحكم من قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم قالوا إذا كان يجوز للرجل أن يجامع امرأته ليلة الصيام وليلة الصيام إلى طلوع الفجر فمعناه أنه قد يتأخر في الجماع ثم يتأخر في اغتساله فدلت الآيات على ما تضمنه هذا الحديث نعم نعم قال صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسلم هذا يحصل كثيرا لا سيما في الأيام الأولى من رمضان أن الإنسان ينسى فيأكل أو يشرب فليتم صومه لكن لو ذكر وهو يأكل ويشرب هل يستمر ها لا بل يلفظ حتى ما في فيه ولو أن شخص رآه هل يذكره أو يقول أطعمه ربي وسقاه وأنا أحرمه بل لابد أن يذكره لأن أكله في رمضان منكر ولابد من تنبيهه وهو لم يتعمد فعله فلابد من تذكيره حتى يتنبه هذا في الأكل والشرب والحديث صريح فيه لكن في الجماع لو أنه جامع ناسيا معنى هذا قد يقول البعض أنه بعيد لأنه لو نسي الرجل ما تنسى المرأة أو بالعكس. فمذهب الإمام أحمد أنه ما يعفى في مسألة الجماع. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب، فمفهومه أنه لو جامع لا يعذر. وقالوا أن النسيان بعيد في هذا، صحيح وبعيد في هذا. والقول الثاني أن صيامه صحيح، وقد ورد في رواية عند الحاكم من أفطر ناسيا، من أفطر ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. كلمة أفطر تشمل الأكل والشرب والجماع. هذا في من أكل وشرب شرب ناسيا، أما من أكل وشرب عامدا عياذا بالله الأمر خطير يا أخوان. يتساهل بعض الناس بهذا الأمر، وربما يمر عليه رمضان ورمضان وهو لا يصوم، وربما يتظاهر بالصيام أمام أهله وهو يفطر. وهذا ركن عظيم من أركان الإسلام، الإخلال فيه ركن، إخلال بركن من أركان الإسلام، فهو على خطر، وهو بهذا يعرض نفسه للعقوبة. ومن كان حصل أو منه إخلال فالواجب عليه أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، ويقضي ما حصل منه من التساهل في الإفطار. وإذا كان لا يعرف الأيام يجتهد ويحتاط لنفسه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. وهذا الذي يفطر عياذا بالله تهاون وتساهل في هذه الشعيرة العظيمة، تهاون في تعظيم الله عز وجل، والله تعالى مطلع عليه عالم به ناظر إليه، وتهاون في تعظيم حرمات الله عز وجل وحدوده، وعرض نفسه للخطر ولا قوة إلا بالله. قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفطر عامدا لغير عذر أو مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة عند النسائي في الكبرى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما كنت نائما أتاني رجلان فأخذ بضبعي فانطلق بي، فأتيت إلى أقوام معلقين بعراقيبهم قد شققت أشداقهم تسيل دما، قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الصيام. صح هذا الحديث الشيخ ناصر الباني رحمه الله. فأمر الفطر خطير، ولا يجوز للإنسان أن يتهاون ولا أن يتسالف. ما ندري، قد يفطر الإنسان ولا قوة إلا بالله في رمضان ويموت قبل أن يوفق إلى التوبة فيموت، وعليه هذا العبء العظيم وهذا الذنب الكبير. حديث اللي بعده حديث حقيقة كبير عظيم فيه فوائد كثيرة، حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أهلكت، قال وما أهلكت؟ أهلكك، قال وقعت على أهلي وأنا صائم، وفي رواية أصبت امرأتي في رمضان، قال هل تجد رقبة أن تعتقها؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما كذلك إذ أتي بعرق فيه تمر، العرق المكتل، فقال خذه وتصدق به. قال على أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال خذه فأطعم أهلك. هذا الحديث حقيقة يعني فيه فوائد جليلة كبيرة عظيمة، ولكن فنأتي على إشارات لطيفة إلى شيء منها. من هذه الفوائد أن الإنسان إذا جاء وقد وقع في هذا الذنب نادما وتائبا هل يؤنب ويعذر؟ أجيبوني. ها؟ جاء تائب وقال أنا وقعت في هذا الأمر فما المخرج منه؟ قال العلماء لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أنبه ولا عذره. يكفيه يا إخوان تأنيبه نفسه وإحساسه بذنبه، فالرجل جاء تائبا. من الفوائد أن الكفارة على الترتيب كما هو صريح الحديث وليست على التخيير، فالواجب عليها أولا أن يعتق رقبة، فإذا لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع أطعم 60 مسكين، لكل مسكين نصف صاع، يكون العلماء مد بر أو نصف صاع من غيره. وهل يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة؟ الآن ما عاد في رقبة، لكن هذه مسألة مختلف فيها، هل يشترط أن تكون مؤمنة؟ فبعض أهل العلم قال نعم يشترط أن تكون مؤمنة، وحمل المطلق في كل الكفارات التي لم يرد تقييدها بالإيمان، مثل هذه الكفارة، كفارة الظهار في سورة المجادلة، كفارة اليمين في سورة المائدة، كلها وردت مطلقة، حملها على المقيد في الرقبة في القتل خطأ في سورة النساء، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقال المطلق يحمل على المقيد، فتقيد الرقاب كلها بالإيمان. يشهد لهذا التقييد قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية المشهور أعتقها فإنها أعتقها فإنها مؤمنة. إذا عجز عن الكفارة كحال هذا الرجل لا يستطيع أن يعتق، الآن الاستطاعة غير موجودة، لا يستطيع أن يصوم شهرا متتابعين. قال سلمة بن صخر البياضي في قصة أخرى لما ظهر من زوجته في رمضان وقع عليها في الليل، قال يا سمعتك رقبة، قال والله ما أملك إلا رقبتي هذه، قال فصوم شهرين متتابعين، قال وهل أتيت الذي أتيت إلا من الصيام، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. مقصود أنه إذا كان عاجز عن التكفير فهل تسقط الكفارة أم لا؟ مشروع في مذهب الإمام أحمد سقوطها. وش دليلهم يا إخوان؟ شاركوني جزاكم الله خير. ها دليلهم النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه فاطعمه لك، خلاص خذ التمر اعطاه لك لا تصدق به، قال تصدق به، قال على افقر مني، والله ما بين لابتيها لابتين حرتين، المدينه بين حرتين الشرقيه والغربيه، والحره هي الارض التي تكسوها حجاره سود، قال ما في المدينه احد افقر مني، قال أطعمها لك خلاص، ولم يقول إن الكفارة في ذمتك، فدل على سقوطها بماذا؟ سقوطها بالعجز. هناك من أهل العلم من يقول لا تسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت لما قال لا أستطيع لا أجد لا أستطيع، سكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته يدل على أنه لم تسقط، ولو سقطت عليه لا أخبره بذلك، ولكن لا يظهر من سياق الحديث سقوطها عنه، وللقاعدة الشرعية المعروفة لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. وفي الحديث فوائد، ابن حجر رحمه الله ذكر بعض مشايخه أخرج من الحديث قرابة 1000 فائدة وفائدة. ما هي العلم يا أخوان إذا أمعن الإنسان النظر فيه وتأمل فيه يلد من دقائقه ولطائفه الشيء الكثير، والله المستعان. نعم، باب اللي بعده.